بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا الدرس الماضي مما يتعلق بأحكام السترة. دخلنا في مسألة الصلاة إلى القبور أو على القبور، الصلاة تجاه القبر، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل ثلاثة أمور، ما هي؟ والكلب الأسود. ما هي الميزة التي تميزت بها هذه الأمور في القبر؟ كون شيطان وقطع الصلاة، هل هو قطع بطلان أو قطع نقصان؟ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنه قطع نقصان، وذهب بعض العلماء إلى أنه قطع بطلان، وهو الصواب لظاهر الحديث، وما احتج به الجمهور قد أجيب عنه بعد هذه الأبواب، بعد باب الصلاة تجاه القبر. النية، كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى زاد قبل النية فصلا في اللباس في الصلاة في الأصل، في اللباس في الصلاة، نقرأه من باب الفائدة، فصل في اللباس في الصلاة موجود في الأصل. فالأصل أوسع من المختصر. قال رحمه الله تعالى: اللباس في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة بما تيسر عليه من الثياب، فلم يكن يتخذ لها ثوبا خاصا، يعني ما عنده ثوب خاص في الصلاة، يصلي بالثياب التي عليه عليه الصلاة والسلام، إلا صلاة الجمعة كما سيأتي. صلاة الجمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس لها أحسن ما يجد من الثياب. نعم. وسائر الصلوات يصليها على حاله، على لباسه الذي هو عليه. قال: فكان تارة يصلي في حلة حمراء. جاء هذا في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا أي عن ذراعيه، فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين. أهل العنزة الحرب. ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة، يعني من خلف العنزة، خلف الحرب. طيب، هذا حصل منه عليه الصلاة والسلام أنه لبس حلة حمراء، ولا يتعارض هذا مع ما جاء من النهي عن لبس الأحمر، مع أن بعض أهل العلم يضعف الحديث الوارد في هذا، لكن لا يتعارض مع هذا، لأن النهي عن الأحمر الصرف، النهي عن الأحمر الصرف كما ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره. أما حلة حمراء يعني خالط اللون الأحمر لون الأحمر لون آخر غيره، قد جاء أن هذه الحلة كانت مخططة يعني بالأحمر والأسود، فإذا خالط اللون الأحمر شيء غيره فلا كراهة في ذلك، وإذا كان أحمرا صرفا فقد جاءت أحاديث في النهي عن هذا، النهي عن هذا الأحمر الصرف، لكن كما سمعتم الأحاديث يعني ضعفها بعض أهل العلم، وعلى فرض صحتها يجاب عن هذا الذي هو حديث أبي جحيفة في الحلة الحمراء بأنها يعني ليست حمراء صرفا وإنما مختلطة بغيرها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وفي الحديث دلالة على جواز لبس الثياب الحمراء، وهو مذهب الشافعية وغيرهم، وهو الصواب إن شاء الله تعالى، ولا يصح شيء من الأحاديث في النهي عن لباس الأحمر. الشيخ الألباني يجنح إلى تضعيف الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الأحمر، يقول: لا يصح شيء من الأحاديث في النهي عن لباس الأحمر. وتأويل الحلة الحمراء بأنها ذات خطوط حمر كما فعل ابن القيم في الزاد وفي غيره خلاف الظاهر كما بينه الشوكاني، يعني الشوكاني والشيخ الألباني حملها على ظاهرها على أنها حلة حمراء صرفا، على أنه قد ثبت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على الحسن والحسين قميصين أحمرين فلم ينكر ذلك، وليس هذا موضع تفصيل ذلك، وإنما أردنا الإشارة إليه، فمن شاء التوسع فليرجع إلى فليراجع نيل الأوطار. على كل، الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد ذكر كلاما قويا في أنها لم تكن حمراء صرف. نعم، فيما يحضرني الآن والأحاديث ضعيفة في النهي عن هذا، لكن أقصد الحلة التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام هل كانت أحمر صرفا؟ ذكر الإمام ابن القيم أنه خالطه غيره من الألوان كالأسود في زاد المعاد، والشيخ الألباني يميل لأنها حمراء صرفا على ظاهر الحديث، وكذلك الشوكاني قبله. فطالما الأحاديث ضعيفة لا تثبت، يعني ماذا يبقى؟ أن الصواب هو القول بجواز لبس الأحمر مطلقا، بجواز لبس الأحمر مطلقا. قال: وهي ثوبان إزار ورداء. الحلة تطلق على ما كان متكونا من إزار، والإزار معروف، والرداء الرداء الذي يكون يعني ماذا في أعلى الجسد، في أعلى الجسم. قال: هي ثوبان أحدهما فوق الآخر، والرداء هو الثوب أو البرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه، هذا الرداء يكون على العاتقين فوق الكتفين فوق الثياب. قال: وكان يأمر بهما فيقول: إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتد، ليرتدي يعني يأخذ رداء وإزارا، حديث ابن عمر عند البيهقي وغيره. قال: حتى نهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. جاء النهي عن بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في لحاف لا يتوشح به، أو أن يصلي في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء. نعم، والشيخ الألباني يحسن الحديث، حديث النهي عن الصلاة في السراويل وليس عليه رداء. قال: وإنما أراد به القادر على الرداء. أما إذا كان ما يقدر على الرداء، ما عنده قدرة على شرائه وعلى نعم لبسه، فلا يتوجه النهي إلا لمن كان قادرا. قال قال الطحاوي: وهذا عندنا على الوجود معه لغيره، فإن كان لا يجد غيره فلا بأس بالصلاة فيه كما لا بأس في الثوب الصغير متزرا به. كما أنه نهى الحاج عن لبس السراويل قال: إلا أن لا يجد غيرها أو نحو ذلك. قال: إذا صلى أحدكم، وكما كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبين فإن الله أحق من يزين له. نعم، ويدل على هذا قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إن الإنسان في صلاته يقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيلبس ثيابا حسنة، يكون عليه ثيابا حسنة لأنه واقف بين يدي الله. خذوا زينتكم عند كل مسجد. فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود، ما عنده إلا قطعة واحدة، ما عنده ثوبين يتزر بها. نعم. ها؟ لا لا، ثوبان يعني عبارة عن قطعة يتزر بها، وقطعة يجعلها رداء. رداء هو ها؟ الرداء الذي يستر به أعلى الجسد يعني على العاتقين، والإزار الذي يتزر به هذا يسمى الآن المعوز، هذا إزار. هذا يقوم مقام الرداء. نعم مقارب، لكن ليس على هذا النحو الموجود الآن. لو كان ما عنده إلا واحد فقط هل يرتديه على عاتقه أو يتزر به؟ عندك يا سلطان ما معه إلا رداء واحد قطعة واحدة يتزر به بلا شك. اتضح الآن الإزار والرداء. نعم. وكانت الحال في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حال ضيقة، قد يصلي أحدهم ما معه إلا إزار. تعرفون قصة ذلك في صحيحين حديث سهل الذي قال: يا رسول الله لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يلتمس مهرا، ذهب فالتمس ما وجد شيء. قال: يا رسول الله ما عندي إلا إزاري، ما معه إلا إزار واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما تصنع به؟ إن لبسته لم يكن عليك منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليها منه شيء، يعني إزار واحد. الحديث حديث التمس ولو خاتمهم من حديد. الشاهد كانت حالهم يعني ماذا في ذلك الحين؟ ضيقة من حيث اللباس، من حيث رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود. اشتمال اليهود المنهي عنه فسره الطابي قاله هاهنا، قال: اشتمال اليهود المنهي عنه هو أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه، ثوب واحد يجعله على البدن كاملا، يجعله على البدن كاملا بحيث أن يديه تكون من داخل، هذا منهي عنه. إذا عرض له شيء لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. وسيأتي أيضا كلام على ما يتعلق باشتمال الصماء، فهذا منهي عنه. والحديث عند البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: وتارة أي وكان تارة في يصلي في جبة شامية ضيقة الكمين. نعم، جاء هذا في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء، موجودة في بعض البلدان. نعم، كم كبير جدا، يقول ابن القيم كالخرج تقريبا. نعم، نعم يجوز. صلى عليه الصلاة والسلام في جبة شامية ضيقة الكمين، هكذا قال. الله أعلم إيش تقصد أنت. هذه يسمونها البشت. نعم، إلا معكم مع فتحة يجوز، يجوز صلاة فيها. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى في جبة شامية ضيقة الكمين. نبه ابن القيم في زاد المعاد على فائدة عند هذا الموضع، على أن هذه الأكمام التي وجدت في عصره، قد وجدت في عصر ابن القيم أكمام كبيرة، قال كالأخراج أو كالخرج. نعم، وهنا كلام الشوكاني قال: وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء، يعني في فترة من الفترات في صنعاء كان هذه ميزة على العلماء، الكم هذا الطويل يعني لا يكون إلا للعالم في زمن الشوكاني. قال الشوكاني: فيرى أحدهم قد جعل لقميصه كمين، يصلح كل واحد منهما أن يكون جبة أو قميصا لصغير من أولاده أو يتيم، يعني القماش، وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبث وتثقيل المهنة على النفس ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه الهيئة. قال: ولا الدينية إلا مخالفة السنة، يعني ما فيها فائدة دينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء. قال: حتى إنه بتمام الحديث، حتى إنه لما أراد الوضوء ذهب يخرج يده من كمها ليتوضأ فضاقت عليه. الجبة التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وفي الصحيحين ضيقت الكمين، أراد أن يخرج ذراعه من أجل الوضوء ما استطاع من ضيق الكم، فأخرج يده من أسفلها، يعني أخرج يده، معروف. قال: وكان تحت الجبة قميص أو إزار، جبة شامية ضيقة الكمين. قال القاري رحمه الله: فيه دليل على أنه كان تحته إزار أو قميص، وإلا لظهرت العورة، معروف الجبة ما تكفي لستر العورة، الجبة ما تكفي ستر العورة، أبدا يكون تحتها شيء. قال البيهقي: والجبة الشامية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من نسج المشركين، وقد توضأ وهي عليه وصلى، يعني مع أنها نسجت عند المشركين في ذلك الزمن، ففي هذا جواز لبس اللباس المصنوع عند المشركين. عامة الألبسة الآن تجد أنها مصنوعة عندهم القماشات، نعم، لكن لا يكون هذا اللباس مما هو من خصائص المشركين أو مما يحصل به التشبه بأعداء الدين، لكن المقصود أنه ليس لمجرد مثلا هذا الثوب مثلا صنع القماش في بلاد كفر، يجوز لبسه، أهم شيء أن يكون كما سمعتم بعيدا عن التشبه بأعداء الإسلام. ويؤخذ من حديث المغيرة بن شعبة في الجبة الشامية فوائد ذكر الحافظ الفتح، ذكر نقل منها الشيخ الألباني رحمه الله: جواز الانتفاع بثياب الكفار حتى يتحقق نجاستها، إذا تأكد أنها نجسة لا يجوز، لكن الأصل الطهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لبس الجبة الرومية ولم يستفصل. هنا مبحث طيب في قضية التشبه بأعداء الدين، نقل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: فإن قيل قد تقرر في الشرع، ركزوا على هذه الفائدة، فإن قيل قد تقرر في الشرع النهي عن لبسة الكفار، يعني كيف لبس عليه الصلاة والسلام الجبة الشامية وهي من نسج الكفار، ومعلوم أن من مقاصد الشريعة مخالفة الكفار. قال: فإن قيل قد تقرر في الشرع النهي عن لبسة الكفار، كما قال عبد الله بن عمرو: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها. أخرجه مسلم وغيره. فكيف لبس صلى الله عليه وسلم لباس الروم وهم من الكفار وقد نهى عن لباسهم؟ والجواب أن الألبسة نوعان، نوع منها مشترك بين جميع الأمم والأديان، ليس شعارا لبعضهم دون بعض، فهذا مباح للمسلم لبسها مهما كان شكلها ومصدرها، لا ضير على المسلم في ذلك. وقد جاء في الدر المختار: إن التشبه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء، وذكروا على ذلك عن هشام قال: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير، فقلت: أترى بهذا بأسا؟ قال: لا. قلت: سفيان وثور بن يزيد كره ذلك، لأن فيه تشبها بالرهبان، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شعر، وإنها من لباس الرهبان. قالوا: من هذا النوع كانت جبة النبي صلى الله عليه وسلم الرومية فيما يظهر لنا، يعني لا محظور فيه وليس هو من خصائصهم، مما كانت تلبس الناس في ذلك الوقت، وليس فيه محظور شرعي من تحجيم العورة مثلا، أو أنه يعني ماذا يشف عن بدن الإنسان وعورته وما إلى ذلك. وأما النوع الآخر فهو ما كان شعارا لبعض الأمم الكافرة يتميزون به عن غيرهم من الأمم، فلا يجوز حينئذ لمسلم أن يقلدهم وأن يتشبه بهم في ذلك، لما في ذلك من تضعيف شوكة المسلمين. التشبه بالكفار ذلة، سبب للضعف، بتقليل عددهم في الظاهر وتقوية أعدائهم عليهم بذلك. إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى، ذكر أدلة في تحريم التشبه بالكفار. نعم، في الأصل، أصل صيغة الصلاة في الحاشية. وأحسن، ومن أحسن من جمع في هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يعتبر مرجع في هذا الباب. نعم. ولا يفهم من كلام الإمام الألباني رحمه الله تعالى أن لباس الكفار الذي هو من خصائصهم إذا انتشر بين المسلمين انتشارا كثيرا أنه يصير بذلك حلالا، لا، فقد تشتهر بعض الألبسة وتنتشر في بلدان المسلمين وهي في الأصل من ألبسة إيش؟ الكفار. فالشيء يرجع إلى أصله، والمسلم ينأى بنفسه عن التشبه بأعداء الدين ويحرص على الألبسة الشرعية التي يعني ماذا كانت تلبس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كالثوب وغيره. فليقول قائل: ما كان هناك أثواب، لكن لا يشترط أن يكون نفس الهيئة نفس التفصيل الخيار، هذا ما هو موجود في ذلك الزمن. نعم، لكن كانوا يلبسون القميص ويلبسون الإزار ونحو ذلك. وإن كانت الهيئة قد تختلف والشكل نوعا ما. قال: وكان أحيانا يصلي في برد له حضرمي متوشحه ليس عليه غيره. هو يشير إلى أحاديث جاءت في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس مرة كذا ومرة كذا. وفي ثوب واحد مخالفا بين طرفيه يجعلهما على منكبيه. قال البالي: يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ووضعه على كتفه اليسرى، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى ووضعه على كتفه اليمنى، وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشيح ويسمى الاطباع، وهو مباح في الصلاة وغيرها لأنه يمكنه إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته. كيف هذه الطريقة؟ فهمت؟ الرداء معروف يكون قطعة، نعم، فيأخذ طرفها الأيمن مثلا يدخله من تحت يده اليمنى ويضع على كتفه الأيسر، ويخرج الطرف الأيسر من تحت يده اليسرى ويجعله على كتفه الأيمن. أن يطبق هذا، استطيع طبقها في العمامة، نعم، لكن الظاهر أنه من القلب يريد أنه أخذ، ها؟ هو يكون هنا، أي نعم هذا هو على ال... لا على... نعم عكس، هذا هو الأخير، أدخله الآخر من تحت الكتف، لا عكس، أي نعم يعني هو على ظهرك، نعم، ثم هذا هو، لكن رداء كبير يستر الجسد، نعم هذا هو، لكن الرداء كبير، الرداء كبير يغطي الجسد. ركزوا على كلام الباجي، قال: يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ووضعه على كتفه اليسرى، هذا الطرف، وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى ووضعه على الأيمن، واضح، هذا هو، هذا الذي، هذا إذا كان من جهة واحدة، إذا كان من جهة واحدة إيش يسمى الحج؟ الاطباع. إذا هو من جهة واحدة الاطباع الذي يفعله الحاج، نعم. قال: وفي ثوب واحد مخالفا بين طرفيه يجعلهما على منكبيه. جاء هذا عن جماعة من الصحابة كما ذكر الشيخ رحمه الله، عن عمر بن أبي سلمة وعن أم هانئ، وذكره هنا عن جماعة من الصحابة، نعم. توشيح، توشيح، لا لا، البرد غير، انتهينا من البرد الحضرمي. هذا صلى في ثوب مخالفا بين طرفيه يجعلهما على منكبيه. هذا الثوب واحد. قال هنا فائدة، قال: واعلم أن الالتحاف والتوشح بمعنى واحد، وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه، وهو الاشتمال على منكبيه، كما ذكره البخاري عن الزهري وذكر نحو النووي في شرح مسلم. وأما المتلبب بالثوب فهو أن يجمعه عند صدره، يقال تلبب بالثوب إذا جمعه عليه، إذا جمعه عند الصدر. قالوا: في هذه الأحاديث جواز الصلاة في الثوب الواحد ولا خلاف في ذلك، إلا ما حكي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولا أعلم صحة أنه قال في هذا. ذكر هنا أن أبي بن كعب قال: الصلاة في الثوب الواحد سنة، كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعاب علينا. فقال عبد الله بن مسعود: نعم، إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة. ركز على هذا، يعني لماذا يفعلون هذا؟ طبعا الآن هذه الهيئة طبقت على رداء صغير، على ثوب صغير، لكن لو كان كبيرا سيغطي الجسد، سيغطي الجسد، يعني ربما يمده من عنقه من جهة ظهره إلى أقدامه إذا كان كبيرا، ويرفع من هنا ومن هنا. طيب، بقي يقول هنا إنما كان ذاك إذ كان في الثياب قلة، فأما إذ وسع الله فالصلاة في ثوبين أزكى، هكذا قال ابن مسعود. نعم، كان كما سمعتم كانت الحال في ذلك الوقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني الحال كانت ضيقة، فلذلك كانوا يصلون في الثوب الواحد، وكما جاء عن عمر إذا وسع الله فأوسعوا، إذا وسع الله فأوسعوا. وإلا الصلاة في الثوبين أزكى كما قال هنا. قال وآخر صلاة صلاها في ثوب قطري متوشحا به، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر في ثوب واحد برد مخالفا بين طرفيه، فكانت آخر صلاة صلاها. المعروف أنه صلى وأن أبا بكر كان يأتم بصلاته ويسمع الناس تكبيره، ولعل هذا يعني ماذا يعني حادثة أخرى أو حمول على أنه صلى مرة هكذا ومرة هكذا، وهذه الصلاة آخر صلاة صلاه، يعني رآه أنس آخر صلاة رآه أنس فيها. والثوب القطري قال هو ضرب من البرود في حمرة وله أعلام فيها بعض الخشونة، وقيل هي حلى الجياد وتحمل من قبل البحرين. قال الأزهري في أعراض البحرين قرية يقال لها قطر، وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها، فكسروا القاف للنسبة قطرية وخففوا وكذا في النهاية. قال عسقلاني ثياب من غليظ القطر ونحوه قرية. كذا قال الأزهري، قرية يقال لها قطر. قال وإذا صلى أحدكم، وقال إذا صلى أحدكم في ثوب فليخالف بين طرفيه على عاتقيه، وفي لفظ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، جاء النهي عن هذا. فإذا صلى في ثوب واحد لابد أن يكون على عاتقه منه شيء، معروف العاتق. قال يريد أنه لا يتزر به في وسطه ويشد طرفيه على حقويه، ولكن يتزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما ويشده على عاتقه، فيكون بمنزلة الإزار والرداء. قال القاري والحكمة في ذلك أنه لا يخلو العاتق من شيء، لأنه أقرب إلى الأدب وأنسب إلى الحياء من الرب، وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب. وذهب الجمهور إلى أن النهي للتنزيه والأمر في قوله إذا صلى أحدكم فليخالف للاستحباب، واحتج الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب ذلك، وهذا هو الصحيح، لكن لا يعني يعني ماذا بطلان الصلاة. يجب عليه أن يخالف بين طرفي الثوب ويجعل على عاتقه من شيء، على هذا لو أن إنسان صلى مثلا في إزار فقط ما يصلح، لابد أن يكون على عاتقه شيء، لابد أن يكون على عاتقه شيء، إلا إذا ضاقت به الحال ولم يجد شيئا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم على عاتقه، شيء يكون شيء على عاتقه، غير يجوز حتى ولو كان قليلا. أهم شيء أن يمتثل الحديث، إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين الطرفين على عاتقه، والحديث الآخر لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه من شيء، وهذا واقع، لا بد أن يكون على عاتقه من الثوب شيء. نعم، لا لا تبطل الصلاة كما سبق، لكنه يعني يأثم لمخالفة. أما أن الصلاة تبطل فالذي يظهر أنها لا تبطل، الذي يظهر أنها لا تبطل والله أعلم. صلاة لا، لا بد أن يكون على عاتقه منه شيء من الثوب. إذا لم يجد نعم، إذا لم يجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما إذا كان واجدا للثياب مثلا في بعض البلاد الحارة ما يصلح له أنه يعني لا يلبس شيء، لا بد أن يكون على عاتقه شيء، لا بد أن يكون على عاتقه شيء من الثياب. قال وقيد ذلك بالثوب الواسع فقال إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. نعم، حديث جابر بن عبد الله. والحديث طويل. وقال له رجل أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال أو كلكم يجد ثوبين؟ يعني ليس كل الصحابة معهم ثوبان. قوله أو كلكم يجد ثوبين معناه أنه لابد أن يوجد من ليس له إلا ثوب، فيجوز أن يصلي بالثوب الواحد لكن يجعل منه على عاتقه، يجعل يخالف بين طرفي على عاتقه. وذكر ها هنا أثرا أو تمام حديث قال لما قال فلما قال الدارقطني فلما كان عمر قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين أيصلي الرجل بالثوب الواحد؟ فقال إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل، قال واحسبوا إلى آخر الحديث. المهم أن عمر قال إذا وسع الله إيش فأوسعوا، وهذا الحال كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ضيق من الحال، قد لا يجدون، قد لا يجدون يعني ماذا الكثير من الثياب. بقي مسائل كثيرة متعلقة بهذا. يعني بقي كلام كثير، وهكذا أيضا في ما يتعلق بالمرأة إن شاء الله يأتي الكلام على الدسم. نعم، الثوب الآن صار يطلقون الثوب على القميص، والثوب أعم من ذلك، الثوب يطلق على يعني ماذا على ما هو أعم من هذا، شمال القميص وغيره من الثياب. صلاة صحيحة، لكن يعني ماذا صلي في ثوب أو في إزار أحسن.